بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار، يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل: أو غيره، ليس فيها معلم لأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة تابعة لكتاب الرقائق. لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالأرض جميعا، الأرض قبضته الله يوم القيامة قبل النفخ في الصور. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في إثبات القبض لله عز وجل ومن الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. قوله: رواه نافع عن ابن عمر، هذا تعليق. ذكر الحافظ أنه سقط في بعض روايات شيخ أبي ذر، والمؤلف وصل في كتاب التوحيد. ذكر المؤلف في هذا الباب، باب القبض، حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ عندك السند الأول حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس. عندك شو بعده؟
عن الزهري
عن الزهري ساقط في بعض النسخ عن الزهري عن أبي سلمة. نعم. وهذا الحديث في إثبات القبض لله عز وجل وأن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه في إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات اليمين لله عز وجل في إثبات القبض والطي وكل هذا من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل وفي إثبات الكلام لله عز وجل إثبات القبض والطي واليمين والكلام ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض يوم القيامة يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض وفي إثبات اسم الملك الله عز وجل فيكون الحديث عدة في عدة صفات صفات القبض صفة الطي صفة اليمين صفة الكلام والقول اسم الملك وثبوت الملك لله عز وجل. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بإدامهم؟ قال إدامهم بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70 ألفا. هذا الحديث فيه أن الأرض أن أرض الدنيا تكون خبزة يوم القيامة ضيافة لأهل الجنة في المحشر قبل دخولهم الجنة. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة يعني ضيافة وقراء ضيافة وقراء لأهل الجنة. الأرض والله على كل شيء قدير. هذا التراب يجعلها تكون خبزة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. الأرض لا نهاية لها لطولها ولا لعرضها كأنها خبزة واحدة. في الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم خردلة حبة صغيرة لا تكاد ترى. معلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة مستولى عليها إن شاء قبضها وإن شاء. فهذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه السماء وهذه الأرض العظيمة الطويلة العريضة التي لا نهاية لطولها وعرضها بالنسبة لنا المخلوقين تكون يوم القيامة يجعلها الرب خبزة واحدة خبزة ويتكفأها بيده كما يتكفأ كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر ضيافة لأهل الجنة قبل دخولهم الجنة. تكون خبزة ضيافة لأهل الجنة في المحشر قبل دخولهم الجنة. في إثبات اسم الجبار لله عز وجل وأن من أسمائه الجبار وفيه عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن هذه الأرض لا تساوي شيء بالنسبة لعظمته يتكفأها بيده. في إثبات اليد للرب عز وجل يتكفأها بيده. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم. اليهود خبثاء يعلمون لكن لا يعملون عنده علم الآن. قال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم. أبو القاسم كنية النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمى به في حياته أحد. منع النبي صلى الله عليه وسلم من تسميه باسمه في حياة بكنية. قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في حياته هذا خاص الصحيح. وأما بعد وفاته فلا بأس. وذلك أن رجلا قال أبو القاسم في حياته فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعلك. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي عليه الصلاة والسلام. الرحمن اسمع الله بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة في يوم القيامة يعني بضيافتهم؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول اليهود وفي قول الحق ممن جاء به وتصديق الصادق ولو كان عدوا ولو كان كافرا الحق يقبل ممن جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم اليهودي بالحق ضحك تقريرا له تصديقا لقوله. الحق يقبل ممن جاء به ولو كان من اليهود ولو كان من الشيطان. الشيطان لما أخبر أبا هريرة بالحق وقال إذا أتيت فرشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قبل النبي عن هذا منه وقال لقد صدقك وهو كذب. فالحق يقبل ممن جاء به. ثم قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بإدامهم يعني ما يؤكل به الخبز. الأرض خبزة لكن تحتاج إلى إدام الخبز تحتاج إلى إدام. ما هو إدامها؟ اليهودي يقول النبي قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. بالام فسر بين الثور والثور والنون الحوت هذا إدامهم ثور وحوت بالام فسرها قال وما هذا؟ قال ثور. كان بالام هذه ليست عربية، كان بلغتهم اللغة العبرية بالام ونون، والنون الحوت. يأكل من زائدة كبدها 70,000، يأكل من زائدة كبدهما، يعني كبد إيش؟ الثور والحوت، 70,000. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة الكبد هي معروفة القطعة المنفردة المتعلقة بها، وهي أطول شيء فيها. الكبد لا فيه قطعة صغيرة متعلقة بها، هذه قال زائدة الكبد أطيب شيء فيها وألذ شيء. الكبد فيه قطعة صغيرة متعلقة طرف الكبد، هذه يسمى زائدة الكبد. هذه زائدة كبد الحوت والنون تكفي كم؟ 70,000، كبيرة. نون النون والحوت هذا ضخم ضخم، إدام إدام للأرض، الأرض الأرض كلها خبزة، وإدامها الثور والنون. وزائدة الكبد القطعة المتعلقة بها التي أطيب شيء فيها وألذ شيء فيها يأكل منها 70,000، بس من الزائدة من القطعة المتعلقة. الآن الكبدة المعروف الشاة وكذا في قطعة صغيرة متعلقة، هذه تسمى زائدة الكبد. زائدة كبد النون والحوث يأكل منها 70,000. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه يتصرف في الأرض ويقبضها ويتكفأها كما يتكفأ الإنسان خبزته في السفر. والحديث الثالث حديث سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. وهذه الأرض هي الأرض المبدلة التي قال الله الذي يحشر الناس عليها، كما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء هي الأرض المبدلة التي يحشر الناس عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. عفراء على أرض بيضاء، عفراء يعني ليس بيضه بالناصر، وكما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤية عفرة بياض إبطه، العفرة هي البياض الذي ليس بالناصر. يحشر الناس على يوم قال أرض بيضاء عفرة، هي الأرض بيضاء إلا أن بياضها ليس ناصر، ليس بياضا ناصعا، فلذلك رصب أن عفرة كقرصة النقي يعني كخبزة الدقيق النقي من الغش والنخال. القرص إذا كان الدقيق نقي منقع من النخال ومنقع من الغش ماذا تكون الخبزة؟ بيضاء إلا البيض ما هو بناصع. كذلك الأرض، الأرض التي يحشر الناس عليها أرض بيضاء إلا أن بيضها ليس ناصعا بل يشوبه بعض الشيء الذي يزيل شدة البياض، مثل قرصة النقي، مثل قرصة النخال الدقيق النقي الذي ليس فيه غش ولا نخال، ماذا يكون؟ أبيض إلا أنه ليس بيضا ناصعا. قال سهل وغيره ليس فيها معلم لأحد، يعني مستوية ليس فيها علامة يستدل بها على شيء. زيلة الجبال والتلال والمرتفعات، ويسأل كان الجبال فقل يسوى ربي نفسه في هذا رفقاء صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض مستوية، الأرض المبدلة مستوية، ما فيها جبال ولا تلال، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علامة يستدل بها على شيء. واختلف العلماء في معنى تبديل الأرض في قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل هو تبديل ذوات أو تبديل صفات؟ على قولين، أحدهما أنه تبديل ذات وصفات، تبدل ذاتها وصفاتها. والقول الثاني أنه تبديل الصفات فقط دون إيش؟ دون الذات هي تبديل الصفات. وذلك أن الأرض تمد كما القيامة كما يمد الأديم ويزال ما عليها من المعالم والجبال والأشجار وغيرها فتصير مستوية بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، وهذا هو تبديلها، تمد كما يمد الأديم. واختار هذا ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال في نونيته تمد كما يمد الأديم، وعلى هذا فتكون تبديل صفات لا تبديل ذات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما أن جلود أهل النار تبدل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا تبديل تجديد وليس تبديل ذوات، لأن الله فلا يظلم أحدا، هل يعذب الجلود التي عصت الله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، هو المراد بالتبديل تجديد، تجديد الجلود كلما جددت تجدد، فهو تبديل الصفات لا تبديل الذات. وهذا اختار ابن القيم وجماعة، وقال ابن القيم رحمه الله كما أن بعث الأجساد والناس بذاتها مع تبديل صفاتها فقط فكذلك الأرض. الآن الأجساد بني آدم تبدل الصفات، والذات هي التي تبعث. أجساد الأجساد حينما يموت الإنسان وتأكل الأرض الجسد ولا يبقى العجب والذنب، فإذا بعث الله الأجساد أعاد الذرات التي تستحالت هي وبدلت الصفات، والذات هي نفس الذات. الجسد الذي أطاع الله والذي عصى هو الجسد، الذي عصى الله هو الذي يعذب، والجسد الذي أطاع الله هو الذي يدعى. والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت خلقا جديدا، وينشأ الناس نشئة قوية، فهو تبديل صفات. فكما أن بعث الأجساد بذاتها والناس بذاتها مع تبديل الصفات فكذلك الأرض. وذهب قال ابن القيم رحمه الله وجماعة قالوا إن الجهم بن صفوان ذهب إلى أن الذي تبعث أجساد أخرى، وقال هذه الأجساد تبلى والذي تبعث أجساد أخرى، على هذا فيكون الرب يعذب أجسادا ما عصت الله تعالى الله عما يقول قبحه الله. فلذلك لما قال الجهم إن الذي تبعث أجساد أخرى قال ابن سينا إن البعث الأرواح، وأنكر بعث الأجساد لمقالة الجهم. والسبب الذي دعا ابن سينا أو الذي فتح له الباب في إنكار بعث الأجساد هو الجهم. فالجهم لما قال تبعث أجساد أخرى قال ابن سينا إن الذي يبعث الأرواح، فكان منكرا للبعث، وله رسالة السماء الأضحوية أنكر فيها بعث الأجساد. وهذا قول الفلاسفة وأن بعث الأرواح، وهذا كفر، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر بالإجماع والنص. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الروح ما تموت، الروح باقية في عذاب أو نعيم. روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولا صلة بالجسد. الروح ما تموت، لكن الجسد هو الذي يبلى ويعيد الله خلقا جديدا. فلما قال جهم إن الذي يبعث أجساد أخرى صار طريقا ليش وسلما لابن سينا في إنكاره بعث الأجساد، وقال إن البعث للأرواح. وقيل إن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، قيل إن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، إحداهما تبديل صفاتها فقط، وذلك عند النفخة الأولى. عند النفخة الأولى نفخة الصاعقة والموت تبدل صفات الأرض، تبدل صفاتها يوم تبدل الأرض على الأرض. ثم بعد النفختين بين النفختين بين النفخة الأولى والثانية تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض. نقل ذلك القرطبي في التذكرة على ابن الحسن بن حيدة صاحب الإصحاح، قال إن هذا يجمع فيه جمع بين الأخبار. قال إن تبديل الصفات الأرض مرتين، المرة الأولى تبديل الصفات فقط ذلك عند النفخة الأولى، والمرة الثانية بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض. نعم، الشيخ يقول لعل الذين يأكلون من زائدة كبد الحوت والنون سبعون ألفا لعلهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فضلوا بأطيب النزل. جاء في عند مسلم في حديث ثوبان تحفة أهل الجنة زيارة كبد النون تحفة، وفي غذاءهم على أثرها، وفي غذاءهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. صحيح مسلم في ثوبان تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، النون هو الحوت، وغذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، وفي وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلة. ذكر بعض الأخبار عن كعب الأحبار، لكن ما يصح أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا، فيجزروا لأهل الجنة. نعم، ذكروا في تبديل الأرض أن الحساب يكون على أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، لم يسفك على ظهرها دم ولم يعصى الله عليها، أرض بيضاء كالفضة، بيضاء عفراء هي التي يحشر الناس عليها، لم يسفك فيها دم ولم يعمل على ظهرها خطيئة. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان،
تبديل الأرض تبديل السماء، تبديل الأرض تبديل السماء،
وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران،
يعني كتبديل الجلود يوم كلما نضج جلودهم بدلهم جلودهم، تبديل تجديد لا تبديل الذوات. نعم، هذا الاختيار ابن القيم رحمه الله. نعم،
إلى أن قال هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته الكفراني.
نعم، اللي قاد ابن سينا إلى القول بإنكار البعث هو قول من قال إن الأرض تبدل. من قال يعني لما هو قول من قال هو قول جهم الذي قال إن الذي تبعث إن الذي يبعثه الله أجساد أخرى، فلما قال إن الذي يبعث أجساد أخرى قال ابن سينا فأنكر البعث بعث الأجساد وقال إن المراد بعث الأرواح. نعم. في إيش حديث يونس؟ إيه عن أبي سلمة، معروف عن أبي سلمة. أبي سلمة تكلم ما تكلم عليه الحافظ.
باب كيف الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس الذي يمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة عرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا.
نعم. على باب الحشر وكيفية الحشر. والحشر معناه في اللغة الجمع، فالحشر في اللغة الجمع، والمراد به هنا الحشر الذي يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال القرطبي رحمه الله الحشر الجمع وهو أربعة، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا حشر في الدنيا لما نقضت بنو النضير العهد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فهذا الحشر هو الذي أخذ ذكرهم من الكلام الآن لأول حشر. حشروا جمعوا وحشروا وأجلوا من المدينة. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة، الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخذه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد فتحاذر وفيه وتحشر بقيتهم النار. هذا الحشر يكون في آخر الزمان إنه تخرج نار تسوق الناس إلى المحشر من قارع عدن، تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ومن تخلف أكلته تحشرهم. هذا حشر في الحشر الثاني في الدنيا. الثالث حشر الأموات، الحشران اللذان في الآخرة، وهو الحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف. حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف يحشرون إنكم محشرون إلى الله ومنهم في الحديث إنكم محشورون إلى الله حفاتا عراة غرلا، حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف. والرابع حشرهم إلى الجنة والنار، حشرهم إلى الجنة والنار. فيكون أربعة حشران في الدنيا، الأول هو حشر بني النضير، والثاني النار التي تسوق الناس في المحشر في آخر الدنيا أو القيامة، والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى الموقف، والرابع الحشر إلى الجنة وإلى النار. ذكر حديث أبي هريرة قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، والثاني على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيث معهم حيث بعثوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الصواب أن هذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان، لأن تحشر بقيتهم النار، فهذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان قبيل الساعة، وهم من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الكبار، تخرج نار من قاع عدن. وهذا هو ذكر القرطبي أنه هو الحشر الثاني في الدنيا، في الدنيا تحشر بقيتهم النار، تسوقهم إلى المحشر، تبيث معهم إذا باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا الحشر في الدنيا في آخر الزمان قبيل الساعة ومن أشراطه. وقيل المراد به الحشر بعد البعث، قول آخر لأهل العلم أن المراد به الحشر بعد البعث. والصواب أن هذا الحشر في الدنيا، لأن الحشر في الآخرة ما يكون على هذه الطريقة، يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، يعني بين الخوف والرجاء، والثاني على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وحشرة على بعير. الحشر في يوم القيامة ما يكون على الإبل، على بعير وثلاثة على بعير. وإن كان قال بعضهم إن هذا أنه يؤتى بنجب للمؤمنين، وأنها أولا يحشرون حفاتهم ثم يؤتى بنجب، لكن الصواب أن هذا الحشر في آخر الدنيا قبل يوم القيامة. يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، يعني من الخوف والرجاء، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير يعني يعتقبون عقبة، يركب هذا ويمشي هذا عقبة، وثلاثة على بعير يعتقبون، كما كانوا في غزوة بدر، كان الصحابة يعني كل ثلاثة يعتقبون على بعير، يركب واحد والثاني يلفون، ثم ينزل الراكب ويركب واحد ويمشي ثاني، وهكذا، والثاني على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، عشرة ما لهم إلا بعير واحد يعتقبون. قال بعض العلماء إن هؤلاء يركبون، وإن هذا من الآيات إن البعير يتحمل ثلاثة وأربعة وعشرة. قال ويحشر بقيتهم النار، تحشرهم إلى تسوقهم، يعني تسوقهم إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا، يعني إذا جاء وقت القيلولة وقفت ما تسوقهم حتى ينتهي وقت القيلولة يستريح الناس، فإذا انتهى وقت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلت، وتبيت معهم إذا وقت، إذا جاء الليل وقفت حتى يبيت الناس وينامون، فإذا جاء الصباح تحشرهم، ومن تخلف أكلت، تبيت معهم، تقيل معهم إذا قالوا حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبحهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، ينشئ يعني إلى الله تعالى لما أنزل الله تعالى قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فقال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، قال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتاده بلى وعزة ربنا. بلى هذا جواب ليس النفي إذا سبق حمزة الإسلام يكون جوابه بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. ما تقول نعم؟ تقول نعم صار نفي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس الجواب نعم، الجواب بلى. فتقول هنا بلى. ولهذا قال قتادة بلى وعزة ربنا. والواو قسم فيه الحلف بصفة العزة، وعزة من صفات الله عز وجل. قسم. والحديث الثالث حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. إنكم ملاقوا الله يعني محشورون، حينما تبعثون من قبوركم تحشرون على هذه الحالة، حفاة لا نعال عليهم لا نعال لكم، عراة لا ثياب عليكم لهم، مشاة أي الراكبين، غرلا غير مختبئين. هذا يؤيد أن الحشر الأول على البعير على أبعرة أنه في الدنيا، لأن الحشر يوم القيامة مشاة ما في ركبان، حفاة عراة مشاة غرلا. هذا يدل على يؤيد على أن الحشر السابق يقال تحشرون على واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعلى بعير أن هذا حشر في الدنيا. أما الحشر في الآخرة فإن الناس يحشرون مشاة على أرجلهم، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، هذا يكون بعد البعث. يعني الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير تعود إليه مرة أخرى، القلفة التي تقطع من الإنسان فوق الذكر. والحديث الرابع حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، حفاة لا لعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، إنكم ملاقوا الله. وسيأتي حديث أن عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة عراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، كل لا تهمه إلا نفسه. قد شخصت الأبصار ليوم تشخص فيه الأبصار، ذهلوا عندهم ذهول لا يروي أحد على أحد، فزع ورعب وخوف شديد، من ينظر إلا من بجواره، كل ما يهمه إلا خلاص نفسه. والإنسان في الدنيا إذا صار مهموم أحيانا ما يرى اللي أمامه شدة الهم، تجد بعض الناس يمر عليك وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، مهموم شاخص البصر، فتلقاه بعد ذلك فلان سلمت عليك ولا رد عليك السلام، قال الله ما علمت عنك، ما أدريك ولا سمعتك، وهو مهموم. فكيف هم الآخرة؟ هل يلوي أحد على أحد؟ هل ينظر إلى من بجواره؟ ينظر إلى عورته؟ الأمر شديد. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، الأمر شديد لا يروي أحد على أحد، يحشرون على هذه الحالة حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، عراة غرلا غير مختونين. وسيأتي في الحديث بعد أن أول من يفسى في موقف القيامة إبراهيم. نعم سم
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحا بي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم.
مع هذا الحديث حديث ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة، في النسخة الأخرى غرلا، وهذا هو الشاهد محشورون شاهد الحشر، وهذا الحشر في الآخرة بعد البعث، هذا الحشر في الآخرة بعد البعث، كل الحشر في الحديث بعد البعث إلا الحديث الأول، فإن الحشر الصحيح أنه في الدنيا. إنكم محشورون هذا بعد بعد حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني مثل بدء الخلق، كما أنه خرج من بطن أمه حافي عاري فكذلك يحشر يوم القيامة. قال وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة لإبراهيم، منقبة أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يثاب الكسوة ويكسى فيكون سترا له، وهذه منقبة لإبراهيم الخليل. الخلائق كلهم عراة ما عليهم ثياب، فيثاب الكسوة ويكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة لإبراهيم، منقبة خاصة، لكن لا يدل على أن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن الفضائل الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى، والشافع والشافع المحشر، كما أن موسى له منقبة كما مر في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكل من أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور، هذه منقبة لموسى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الصعقة وجد موسى صاحي وقد أخذ بقائمة العرش، فهذه منقبة لموسى، سواء قيل إنه لم يصعق أو أنه صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه فضيلة خاصة ولا منقبة خاصة لا تدل على أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة أن الفضائل الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي، في اللفظ الأخر أصيحابي، أصيحابي جمع تصغير، تصغير في اللفظ الأخر أصحابي أصحابي، أصيحابي تصغير، تصغير صحابي، أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يؤخذ بهم ذات الشمال. وفي اللفظ الأخر أنهم يطردون عن الحوض ويولادون كما تزاد الإبل عطاش، إذا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر على الحوض طردوا. فيقول الرسول يا رب لأصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أعمال العباد أمة بعده. وفيه دليل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأنه يستبشر بأعمالهم الحسنة ويستغفر لأعمالهم السيئة. هذا الحديث ضعيف ويدل على ضعف هذا الحديث. لو كانت تعرض عليه أعمال أمته ما قيل أنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعرف، يعرف ما أحدث. وهذا الحديث أصح، يدل على ضعف الحديث عرض الأعمال على عليه. ذكر ابن القيم في النونية ذكر العرض، عرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه أظن ذكر أنه شك في صحته، والصواب أنه ضعيف ولا يصح. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم من الطوائف وقالوا أنه يعلم الغيب، البريلوية طائفة في الهند يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأتى على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني أنا شهيدا عليهم لما كنت فيهم والآن ما أعلم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي اللفظ الآخر منذ فرق، فقال العلماء هؤلاء هم الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عصمهم من الردة وثبتوا على الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك.
الله أكبر. هذا الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة، وهذا الحشر في الآخرة بعد البعث، تحشرون على هذه الحال حفاة بدون نعال، عراة لا ثياب، غرلا غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد، ليس المقام مقام نظر الآن، المقام مقام ذعر وشدة وذهول. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه، يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من الأب والأم والأخت والزوجة والولد، كل يتمنى أن ينجو بنفسه فقط، لا يهمه إلا نفسه. كيف ينظر إلى من بجواره؟ ما ينظر، ما ليس الوقت وقت نظر. ولهذا قال النبي: الأمر أشد من المهمهم لك. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.
عندك نصف، عندنا في النصف هذه، وذلك أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، كان رواية تكلم عليه الشارح، والشطر هو النصف المعنى واحد. نعم.
وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
نعم، هذا الحديث فيه فضل هذه الأمة المحمدية وأنها أكثر أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. وفي الآخر فكبرنا من فرح، الله أكبر الله أكبر، في مشروع التكبير عند الأمر الذي يسر الإنسان، على خلاف ما يفعله بعضنا في التصفيق، لأن يعني التصفيق هذا في تقليل الكفرة تشبه بالنساء، وإنما الإنسان إذا عجبه شيء يقول الله أكبر الله أكبر، أو يقول سبحان الله سبحان الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم كبر. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يعني نصف أهل الجنة، قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. وفي حديث آخر صحيح أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة في غير الصحيح، فجاء الحديث في غير الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا، فتكون هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، وهذا فيه بيان فضل هذه الأمة وكثرة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قد تزوجوا الودود والوفين مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويباهي بهم. هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، والثلث الباقي للأمم الأخرى، ثلثاء أهل الجنة ثلثي الجنة، يعني الثلثان لهذه الأمة والثلث للأمم الباقية. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، في إثبات أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي الحديث وفي الآية الكريمة أن الله تعالى حرم الجنة على أهل الشرك، إنما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، يعني لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. في الحديث من الفوائد أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن مسلم، وأنها حرام على المشركين والكافرين. وفيه من الفوائد أن أهل الكفر أكثر من المسلمين، وأن الكفرة أكثر من المسلمين، وأن نسبة المسلمين إلى أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. لأنه قال: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. إذن عدد الكفرة أكثر كثير، إيش نسبة الشعرة واحدة في جلد الثور الأسود، البيضاء في جلد الثور أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، لا تساوي. ويدل على أن الكفرة كثيرون، ويدل على ذلك القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر أهل الأرض هالكون. وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور. إذن القلة هم الناجون والكثرة هم الهالكون، في دليل على أن الكثرة هم الهالكون وأن القلة هم الناجون، وفي دليل على الإنسان لا يعتبر، ليس العبرة بالعدد، العبرة بالحق، كن مع الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قال بعض السلف: أنت الجماعة إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج، فيقول: أخرج من كل 199، فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
نعم. وهذا الحديث فيه إثبات القيامة، وفيه إثبات كلام الله عز وجل، قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، في اللفظ الآخر أن الله تعالى ينادي آدم فيقول: يا آدم، في إثبات كلام الله عز وجل، فتراءى ذريته ليرون أباهم آدم، فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول يعني آدم مجيبا لربه عز وجل: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم، يعني أهلها، من ذريتك، فأخرج بعث جهنم، فيقول: يا ربي كم أخرج؟ يقول: أخرج من كل 199، فيقول: فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما لا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمة الشارت البيضة في الثور الأسود. فيه دليل على أن الكثرة هي الهالكة وأن أهل النار أكثر هم الهالكون. وفي أن بعث النار من كل 199 من الكفرة وواحد من المسلمين. والحديث الآخر أن بعث النار من كل 1999 من كل 1999 واحد إلى الجنة. ولما شق ذلك عليهم قال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. سيأتي في الحديث اللي بعد هذا. وذكر الحافظ الخلاف في الجمع بينهما كيف في بعض الأحاديث بعث النار من كل 199 وبعضها من كل 1000 بعث النار من كل 1999 فيأجوج منهم للنار منهم حظ وغيرهم منهم حظ لكن أكثرهم من يأجوج ومأجوج. سيأتي كلام الشارح في هذا. نعم شوف كلام الشارح قوله باب الحشر.
قوله باب الحشر. قال القرطبي الحشر الجمع وهو 4: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالذي في الدنيا أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكره. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا: تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس الحديث. وفيه: فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام.
هذا الحشر الثاني في الدنيا قبل يوم القيامة في آخر. نعم.
وفي لفظ آخر: ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر. قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
طيب قل: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار بعد التصدر وظهر لي في وجه الجمع.
وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق. ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب، كما شهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكز خان ومن بعده. والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم. والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال الله عز وجل: حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار. انتهى ملخصا بزيادات. قلت: الأول ليس حشرا مستقلا، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة، وقد وقع نظيره مرارا: تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام.
قوله وتحشر بقيتهم النار.
قوله وتحشر بقيتهم النار، هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة، وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة.
بعدها وقال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة بعد التصدر أو بعد التصدر.
قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام. وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة.
يعني هذا الحشر مذكور في الحديث: تحشر الناس على راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وتحشر بقيتهم. قال الخطابي يقول هذا قبل يوم القيامة. الخطابي: نعم.
وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: حفاة عراة مشاة. قال: وقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره، يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض. قلت: وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاءا بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به.
طيب. وقال الإسماعيلي
وقال الإسماعيلي ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة. قال ويجمع بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به، وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب، فحينئذ يحشر المتقون ركبانا على الإبل. وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور في الوصف الذي في حديث ابن عباس، ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة، ويؤيده ما أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر. حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. الحديث. وصوب عياض ما ذهب إليه الخطابي وقواه بحديث حذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب: تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي.
أنها تكون في آخر الدنيا. وأم الإسماعيلي يقول أن هذا في يوم القيامة، وإن كانوا يركبون يحشرون إلى الموقف راكبين. إسماعيلي يرى أن هذا في يوم القيامة راكبين على الإبل، والخطابي يقول في آخر الدنيا، والأقرب قول الخطابي. نعم.
فإن هذه الأوصاف مختصة بالدنيا. وقال بعض شراح المصابيح: حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه. أحدها أن الحشر إذا أطلق في عرف الشر إنما يراد به الحشر من القبور.
المقصود أن فيه الخلاف مشهور، لكن الصواب أن هذا في موقف القيامة. طيب.
باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أذفت الآذفة، اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي في يده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار.
هذا الباب على هذه الآية، باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الاضطراب، وأصلها من الزلل، والساعة في الأصل جزء من الزمان، وتطلق على يوم القيامة، وسميت القيامة الساعة لأن ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، فسميت الساعة لوقوعها بغتة أو لطولها أو لسرعة الحساب فيها أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس. إن زلزلة الساعة أزفت الآزفة، أزفت بعد قربت، أزفت الآزفة أي اقتربت الساعة، فسر أزفت يعني قربت القيامة. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: يقول الله يا آدم، إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من انكر الكلام، على من نفى الكلام عن الله من المعتزلة وغيرهم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول: أخرج بعث النار، يعني أهل النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. والحديث الذي سبق: من كل ألف من كل مائة تسعة وتسعين. فلا بد من الجمع بينهما، يحمل على أن من كل ألف تسعة وتسعين هذا من يأجوج ومأجوج، والحديث الأول: من كل مائة تسعة وتسعين من غيرهم، كما أشار إليه الشاعر: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يشيب الصغير في يوم القيامة؟ وكيف تضع كل ذات حمل حملها في حمل يوم القيامة؟ قيل المعنى أن الأمر شديد، بحيث لو كانت هناك حامل لوضعت شدة الحول، ولو كان هناك صغير لشاب. وقيل المعنى أنهم مبعثون، أن الحامل تبعث على حاله, وأن تضع, وأن هذا حقيقة على حقيقته كما قال الله, يبعث الصغير ويشيب, وتبعث الحامل وتضع حملها من شدة الهول, فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها, وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم على الصحابة, قالوا يا رسول أينا ذلك الرجل, ما في الجنة إلا واحد من الألف. ابن القيم ذكر هذا في النونية, يقول يا سلعة الرحمن لست غالية من العرش السادي, يا سلعة الرحمن لا ينالك من الألف إلا واحد ولا اثنان, ما ينالك من الألف إلا واحد ولا اثنان. خذ من هذا الحديث, من الحديث بعد من الألف واحد في الجنة وتسعمائة وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. شد ذلك على الصحابة, قال يا رسول الله كيف أينا ذلك الرجل, ما في إلا واحد منا الجنة. فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. أمتان كافرتان, يأجوج أمة ومأجوج أمة, أمتان كافرتان في النار, من كل من يأجوج ومأجوج ألف إلى النار ومنكم واحد. لكن في الحديث قال من منهم تسعة وتسعين, هنا قال من يأجوج ألف, يحتمل أن جبر الكسر على جبر الكسر, أن هذا من باب جبر الكسر, ولعنى يصير ألف واحد, ألف من يأجوج ومأجوج وواحد من المسلمين. والحديث الأول قال من كل ألف تسعة وتسعون, تسعمائة وتسعة وتسعين يعني وواحد منكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع تكون ثلث أهل الجنة, قال فحمدنا وكبرنا, فيه في حمد الله وتكبيره عند رأية ما يسر الإنسان. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع تكون شطر أهل الجنة, وسبق أن أهل الجنة ثلث أهل الجنة هذه الأمة. قال إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود, يعني في الأمم الكافرة, أو كالرقبة في ذراع الحمار. والآن نظرت إلى الكفرة ألف مؤلف سفية الآن واحدة, كم ما يسمى بالصين الشعبي, كم عددهم ألف يبلغ مئة مليون ومئة ألف مليونان, وهذا يدل على أن هذه الأمة قليل بالنسبة إلى الأمم السابقة الكافرة. نعم, في كلام الشارح رأيته عندك على الجمع بين قال من كل مئة جد ألف ومن والحديث الآخر نفسه, وما رأي في هذا شرح الحديث
قوله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في حديث أبي هريرة من كل مائة تسعة وتسعين. قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل ألف واحد, وكذا في حديث غيره, ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهما. قلت ولعله يريد بقوله غير ولعله يريد بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين, عن الحسن البصري عن عمران بن حسين نحوه في أوله زيادة.
في آخره, في آخره يقول في الكلام في الجمع بينهما, المقصود يقول من العددين هنا واحد, هو تقليل عدد المؤمن وتكثير الكافرين.
والمقصود من العددين واحد, وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. قلت ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة, فإن حديث أبي سعيد يدل على نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد, وحديث أبي هريرة يدل على عشرة فالحكم للزائد. ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا, بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد. وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخرى, وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد, وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة. ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة, ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة, ويقربه قوله في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا, لكن في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من ألف جزء, ويحتمل أن تقع القسمة مرتين, مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد, ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة. ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كاف وتسعون كافرا, ومن كل مئة تسعة وتسعون عاصية, والعلم عند الله تعالى.
نعم, هذا أقوال فيها. على كل حال يعني هذه الأمة كما دلت الأحاديث أنهم ثلث أهل الجنة, وهذا فضل الله تعالى وإحسانه. بارك وفق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه التراجم المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب الرقاق في إثبات البعث وإثبات الحوض والصراط والميزان والقيامة، كلها مما ترقق القلوب وتصل القلوب بالله عز وجل. ترجم المؤلف رحمه الله بهذه الآية التي فيها إثبات البعث والحساب والجزاء، وأن المسلم الذي يؤمن بالبعث أنه يحمله إيمانه على أداء ما أوجب الله عليه والانتهاء عما حرم الله عليه. ولهذا توعد الله المطففين الذين يطففون المكيال والميزان وذكرهم بيوم القيامة وأنهم سوف يحاسبون. قال سبحانه: ويل للمطففين. والويل شدة العذاب والهلاك، ويل للمطففين. فسرهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. فهؤلاء المطففون في المكيال والميزان إذا اكتالوا على الناس وكان الحق لهم استوفى حقهم كاملا، وإذا أعطوا الحق للناس فإنهم ينقصونه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا صار الحق لهم واكتالوا وأخذوا الكيل من الناس استوفى الكيل كاملا، وإذا كالوا للناس وأعطوا الناس الحق فإنهم ينقصونهم. ولهذا قال سبحانه: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. في هذه وجوب أداء الحقوق، وأنه يجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه كما أنه يأخذ الحق الذي له، فعليه أن يؤدي الحق الذي عليه. وفي تحريم التطفيف في المكيال والميزان، ولهذا جاء في الحديث: باع فإنه يكله مرة أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فإذا اشتريت صاعا من البر أو من غيره واكتلتها أو وزنتها فإنك إذا بعتها مرة أخرى تكيلها مرة ثانية يجري فيها الصاع، ولا تكتفي بالكيل الأول ولو كانت على حاله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع حينما اشتراه وصاع المشتري. وقد كانت أمة من الأمم السابقة تطفف المكال والميزان، وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، كانوا يطففون المكال والميزان مع شركهم وكفرهم، فنهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم لم يسمعوا له ولم يقبلوا إنذاره وتخويفه، واستمروا على شركهم وإساءتهم، أساءوا في عبادة الخالق وأساءوا إلى المخلوق. أساءوا في عبادة الخالق فأشركوا بالله، وأساءوا للمخلوقين فطففوا المكال والميزان فأهلكهم الله. جاءتهم سحابة ضللتهم فأمطرت عليهم نارا تلظى، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، فأهلكهم الله. وإذا كان هذا في مكال الدين الدنيا فمكال الدين أعظم. إذا كان الذي يطفي المكال والميزان وتوعد بالغيب، فالذي يطفي في مكال الدين ينقض الصلاة يقرأ الغراب ولا يطمئن في ركوعه وسجوده يعيد عليه أعظم. ولهذا قال بعض السلف: كان يقال في كل شيء مكيال. فإذا كان قال الله تعالى: ويل للمطففين في مكيال الدنيا فمكيال الدين أعظم، فالويل لمن يطفف المكيال في صلاته فينقره نقر الغراب ولا يطمئن فيها. قال الله تعالى متوعدا هؤلاء المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك الذين يطففون المكيال والميزان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. في إثبات البعث والنشور، والبعث في الأصل في اللغة معنى إثارة الشيء وتحريكه إذا كان ساكنا، البعث الإثارة والتحريك، والبعث في الشرع إخراج الأموات، إخراج الأموات من قبورهم أحياء، أحياء الأموات وخروجهم من قبورهم يوم القيامة أحياء للحساب والجزاء. والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثة، والبعث للأجساد، أما الأرواح فهي باقية، الأرواح لا تموت، إذا خرج الروح المؤمن نقلت إلى الجنة ولا صلة بالجسد، تنعم متصلة ومنفردة، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. والبعث الأجساد، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر نص القرآن وإجماع المسلمين. ولهذا فإن الفلاسفة كفروا بالله لأنهم أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث الأرواح، أنكروا بعث الأجساد فلاسفة أرسطو وأتباعه والفارابي وابن سينا، أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث الأرواح، فهم كفار إجماع المسلمين، لأن يعني الأرواح الروح باقية. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات في الدنيا، يعني التي في غير طاعة الله، الوصولات التواصل الذي بين الناس في الدنيا ينقطع إذا كان في غير طاعة الله، في الوصولات التي في المعاصي، أهل البدع الذين يتواصلون ويجتمعون على البدع كالصوفية الذين يجتمعون ويتحابون على البدع وعلى بدعة المولد وغيرها من البدع، وكذلك العصاة والفسقة الذين يجتمعون على الخمور وعلى الدخان وعلى مشاهدة الأفلام السيئة ويتحابون على ذلك، تنقطع هذه الصلة التي بينهم يوم القيامة، بل تنقلب عداوة، يتعادوا فيما بينهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء، هؤلاء الذين يجتمعون على المعاصي وعلى البدع تنقطع هذه الصلة التي بينهم في الدنيا، تنقطع يوم القيامة، فتخونهم أحوج ما كانوا إليها، وتنقلب عداوة فيكون أعداء. ولهذا قال ابن عباس: وتقطعت فيهم الأسباب الوصولات في الدنيا. وروي عن ابن عباس أنه قال: انقطعت وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، لكن الصلة التي بين المؤمنين على طاعة الله هي التي تبقى. ذكر المؤلف حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنه، الرشح فتح الراء وسكون الشين والعرق، إلى أنصاف أذنه. وجاء في الحديث الآخر أن الناس يتفاوتون في هذا على حسب الأعمال، وكما في الحديث الثاني الذي بعد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم، يعني على حسب الأعمال العرق يكون كالسيل، لذلك أن الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل، فيلزم من ذلك شدة الحر، ويلجم الناس العرق على حسب الأعمال. في الحديث الأول أنه يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه، في الحديث الآخر أن منهم من يبلغ العرق إلى حقوي، ومنهم إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق كما في الحديث الثاني على حسب الأعمال. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقه في الأرض 70 ذراعا، يكون العرق كالسيل، ويوم القيامة يوم عسير وشديد، إلا أن الله يهونه على المؤمن فيكون يسيرا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهوم الآية أنه على المؤمنين يسير، فالمؤمن لا خطر عليه ولا أصابه العرق. والذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يرجى أن يسلموا. هذا شوف كلام الشارع في أسفل الصفحة، قال: ويل المطففين.
قال عفو الله عنكم: وكذا تقدم في تفسير قوله: ويل للمطففين، من طريق مالك عن نافع: والرشح بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدهما مهملة هو العرق، شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئا فشيئا، وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه، وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غيره. وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال، ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره، فيشدد على بعض ويخفف على بعض، وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض، حتى صار العرق يجري سائحا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها 70 ذراعا. قلت: واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة كانت تغطية الماء لهم على السواء، لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا، فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة. ولولا أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماء، ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك. فقد أخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ عرقه عقبة، ومنهم من يبلغ نصف ساقه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ فخذه، ومنهم من يبلغ خاصرته، ومنهم من يبلغ منكبه، ومنهم من يبلغ فاه، وأشار بيده فألجمها فاه، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه. وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه، وفيه: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق. الحديث
في آخر الصفة يقول: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، بعدما ذكر أن بعدما ذكر آثار بأن المؤمن هذا المبارك في رواية: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة في آخر الصفة. قال قلت: المراد أن يكون كامل الإيمان.
قال القرطبي رحمه الله: المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي أن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامه، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان أن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا ربي أرحني ولو إلى النار.
بعد ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين.
ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين، فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم. وأما الكفار فإنهم في الغمرات. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في حديث بعث النار. قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث
نعم كما سبق، هذا على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، وأشدهم الكفار ثم أصحاب الكبائر، كل على حسب الأعمال، والأنبياء والشهداء والصديقون والشهداء مستثنون من ذلك. بعد هذا وفائدة الإخبار قبل الأخير بسطرين أو ثلاثة بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ بالأسباب قبل الآخر ثلاثة أسطر.
وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه.
نعم، هذا هو الله سبحانه وتعالى يخوف عباده من ذلك. أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد كلها مقصي منها تحذير المؤمن وأمره بأخذ الأسباب، نعم، التي تخلصه من هذه الشدائد بعده.
باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحدة والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
نعم هذه الترجمة بالقصاص باب القصاص يوم القيامة. والقصاص بكسر القاف مأخذ من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر لأن المقتص يتتبع جناية الجاني عليه ليأخذ مثلها. يقال اقتص من غريمه وقص الحاكم من فلان إذا أخذ الحق منه. والقصاص يوم القيامة هو أخذ الحق ممن عليهم الحقوق أخذ الحق ممن عليه الحق وهو أعم من أن يكون للمخلوق أو لله. من كان عليه حق للمخلوق فإنه يؤخذ منه ومن كان عليه حق لله فهو إن لم يعفو الله عنه فلا بد من أخذه والأخذ يعني مجازاة عليه. إن كان دون الشرك فلا تحت مشيئة الله وإن كان شركا فلا بد من القصاص وهو قصاص هو الخلود في النار أعوذ بالله. لأن ما فعل الشرك لا بد من القصاص والقصاص خلود في النار وإن كان دون الشرك وهو موحد فقد يعفو الله عن العبد فلا يقتص منه وقد يقتص منه. باب القصص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور وهي القارعة والغاشية والصخرة والتغابن هذه كلها من أسماء يوم القيامة من أسماء الحاقة سميت حاقة لأن فيه يقول مولي لأن فيها الثواب وحواق الأمور والحقة والحاقة واحد تسمى القارعة لأن تقرع القلوب بأهوالها والغاشية لأن تخشى الناس والصاخة لأن تصخ الأسماع ومن أسماء وقيمة التغابن لأن أهل الجنة غبنوا أهل النار غبن أهل الجنة أهل النار مغبونون حيث ربح المؤمنون وخسر الكفار فسمي يوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار فيربحون وأهل النار يخسرون خسارة عظيمة بخلاف خسارة المال في الدنيا فإنه يمكن تعويضها الخسارة في الآخرة لا يمكن تعويضها. ويوم القيامة له أسماء عديدة من ذلك قال فإذا نقر في الناقور فذلك يوم وإذن يوم عسير فالقيامة لها أسماء كثيرة والأمور العظيمة كلها أسماء كثيرة والقرآن له أسماء كثيرة من البيان والهدى والرسول عليه له أسماء كثيرة والله تعالى له أسماء حتى قيل لله ألف اسم الله له أسماء والرسول له أسماء محمد وأحمد والحاشر والعاقب أسماء كثيرة وكذلك أيضا بعض الأمور في الدنيا لها أسماء كثيرة الأسد له أسماء كثيرة الحزبر والضرغام حتى قيل له 500 اسم والسيف له أسماء حتى قيل له 300 اسم والقيامة لها أسماء هل أتك حديث الغاشية والقارعة ثم القارعة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى أيضا من أسمائها المؤلف ذكر أمثلة لم يستوفي أسماء يوم القيامة والأسماء يوم القيامة كثيرة الناقور ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أحاديث الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول ما يقضى بالناس في الدماء، أول ما يقضى بالناس يعني من الحقوق من حقوقهم الدماء، يتعلق يعني بالقتل قطع العضو وجرح الجسد، لأن أمر الدماء أهم وأعظم، ثم يقضى بينهم في الأموال، في الأموال يعني أول ما يقضى بالناس في الدماء. في الحديث الآخر أول ما يحسب الإنسان من أعماله صلاته، وهنا أول ما يقضى بالناس في الدماء، فالجمع بينهما أن هذا الحديث فيما يتعلق بحقوق الناس، وأول ما يحسب الإنسان منها في من أعماله التي هي من حقوق الله الصلاة، فالصلاة أعظم أعظم الواجبات وأفرض الفرائض بالتوحيد، وأول ما يقضى الناس فيما يتعلق بحقوق الناس الخاصة بهم الدماء، وأول ما يحسب عنها من الأعمال من أعماله جمله الصلاة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، ثم ظرف مكان هناك يعني في موقف القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، لكن الدينار والدرهم في الدنيا، أما يوم القيامة فليس هناك دينار ولا درهم، يكون القصاص في الحسنات والسيئات، أما في الدنيا قصاص يكون في المال. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، فالاقتصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات، أما في الدنيا فيكون بالمال ويكون بالعقوبات المقدرة كالحدود وقتل القاتل، وكذلك أيضا قطع يد السارق، ويكون أيضا بالعقوبات غير مقدرة كالتعزير، هذه العقوبات في الدنيا، يكون بالمال ويكون بالمسامحة ويكون بالعقوبات المقدرة ويكون بالعقوبة غير مقدرة، هذا قصص الدنيا، بالمال يعطيه مال أو يسامحه مجانا أو يعاقب عقوبة مقدرة كقصاص وقتل، أو يعاقب بعقوبة غير مقدرة كالتعزير الذي يقدرها الحاكم الشرعي، يقدر المعصية التي ليس فيها عقوبة مقدرة يقدر القاضي يحكم عليه بالجلد جلدات دون الحد أو بالسجن. أما في الآخرة فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات، وفي هذا الحديث الحث على القصاص في الدنيا بالمسامحة أو بالمال أو بالعقوبة المقدرة أو غير المقدرة قبل يوم القيامة، في الحث على القصاص في الدنيا، لأن يعني القصاص في الدنيا أسهل، قصاص بالمال أو بالعقوبة أسهل من القصاص بالحسنات والسيئات، ففي هذا الحديث الحث على القصاص في الدنيا بالمسامحة أو بالمال أو بالعقوبة المقدرة أو غير المقدرة قبل يوم القيامة، فإن القصاص فيه بالحسنات والسيئات، في يوم القيامة يؤخذ من حسنات المظلوم وحسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على الظالم، ولهذا قال في الحديث فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وفي اللفظ الآخر ثم طرحت في النار. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري في تفسير قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، في وصف أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل الكسر الأحقاد والأضغان، وأما الغل بضم الغين فهو الغل الذي يكون في العنق، الغل الحسي، وهو أن يوضع غل في عنقه، في عنق العاصي أو المجرم ويقاد. في هذا الحديث تفسير الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني يتجاوزونها حينما يمرون على الصراط، يتجاوزونها الصراط منصوب على علامة جهنم وعليه كلاليب تخطف من أمر في خطفه، فإذا تجاوز المؤمنون الصراط ووصلوا إلى باب الجنة يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنها طرف الصراط وقيل إن الصراط مستقل خاص بالمؤمنين، فيقتص بعضهم لبعض المظالم التي كانت بينهم، هذا خاص بالمؤمنين، كل واحد يأخذ حقه من صاحبه، يعطى هذا من هذا حسناته وهذا وهذا، فإذا اقتص بعضهم بعض وهذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، هذا قبل دخول الجنة، ثم ينزع ما في صدورهم من الغل والحقد فيدخلون الجنة على غاية من الصفاء وسلامة الصدور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة من الجنة والنار، فيقص لبعضهم بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا. ومعلوم قصاصكم بالحسنات السيئات، بالحسنات يؤخذ هذا المظلوم يعطى بالحسنات الظالمة ولو كان مؤمنا، فيزداد به رفعة في درجات في الجنة، ولا كلهم سيدخلوا الجنة المؤمنون، قصاص المؤمنون كلهم سيدخلوا الجنة، لكن إذا اقتص بعضهم من بعض يستفيد المظلوم ترتفع درجته، والظالم تنقص مرتبته درجته في الجنة. والجنة درجات، كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي تحتها، كمان النار دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. الصواب أنه بعده، في خلاف العلماء قال أنه بعده، وقال له ومنهم قال بعده، ذكر القرطبي وغيره في قول أهل العلم. والصواب أن الصراط أن الميزان قبل ثم الصراط آخر شيء، يعني بعد الصراط خلاص صعود إلى الجنة. الصراط من صعد من تجاوز الصراط كما في هذا الحديث يخلص إلى الجنة، يخلص المؤمن من النار فيحبس على قطر الجنة والنار، من تجاوز الصراط خلاص ما بقى عليه إلا دخول الجنة. هذا خاص بالمؤمنين، هذا حساب خاص بالمؤمنين، الميزان هذا كعام، هذا وزن الأعمال لبيان مقادير الأعمال، مقاديرها تقدر الأعمال هناك، وهنا قصاص خاص بالمؤمنين، هذا كعام ميزان في بيان مقادير الأعمال، توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت هلك. بشلهم في القنطرة قص الرسول قال فيقص لبعضهم من بعض المظالم، قص قصاص أخذ الحق، لكن هذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط وصلوا إلى الجنة، خاص بالموحدين فيما بينهم. هذا إغتاب، هذا أخذ شيئا من حب ماله، فيه قصاص خاص، والمظلوم يستفيد ترتفع درجته، والظالم تنقص درجته. فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا، هذبوا القصاص، كل واحد أخذ حقه، كل واحد استوفى حقه، هذا التهذيب. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، هذا حبس وتأخير عن دخول الجنة بسبب القصاص. وبعد هذا التهذيب يقع ما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيدخلون الجنة في غاية من الصفاء والمحبة. ولما قتل طلحة بن عبيد الله والزبير يوم الجمل، خلاف بين الصحابة، وعلي رضي الله عنه كانوا لهم اجتهدوا، جاءوا مع عائشة رضي الله عنها وحصلت وقعة الجمل، قتل الزبير وطلحة بن عبيد الله وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد. هذه فتن، جاء علي رضي الله عنه إلى طلحة مع القتلى والزبير وقال إني لأرجو أن أكون أنا وأنتم ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إني لأرجو أن أكون يوم القيامة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وأسلم، لأنهم عن اجتهاد رضي الله عنه، كلهم عن اجتهاد عن طلب للحق، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كانت الحسنات على نسأل الله العافية، إذا انتهت الحسنات فوالذي نفسي محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كيف يعرف منزله في الجنة؟ قال النبي فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه هداية، هذه نوع من الهداية، الهداية هداية المؤمنين إلى الجنة، إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار. فلأن الهداية أنواع، هداية عامة للخلائق، ومن ذلك هداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الطفل إلى ثدي أمه، وهي بمعنى الإلهام، قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنوع الثاني هداية خاصة بالأدبيين، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، الله تعالى هدى جميع الناس، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. والنوع الثالث هداية خاصة بالمؤمنين، وهي هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، هذه خاصة بالمؤمنين. والنوع الرابع الهداية في يوم القيامة، الهداية للجنة والنار، فالمؤمنون يهديهم الله فيعرف منزله كما في هذا الحديث، فهو الذي يسمو محمد بإذنه لا أحدهم أهدى منزله في الجنة منهم منزله في الدنيا، والكافر وهداية الكافر إلى النار كما قال تعالى قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال في الكفار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وفي سورة محمد والذين كفروا وتعسل لهم وأضل أعمالهم نعم قبلها في أول السورة نعم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الهداية هذه الهداية المذكورة في الحديث هداية المؤمن الجنة ويقابلها هداية الكفار إلى النار، هذه النوع الرابع من أنواع الهداية. نعم يوم القيامة له أسماء كثيرة، أشار الحافظ إلى أسماء كثيرة ذكر منها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود يوم عظيم يوم عسير يوم مشهود يوم العبوس القمطرير يوم تبلى السرائر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتمون الله حديثا ويوم لا مرد له من الله ويوم لا يعن فيه ولا خلال ويوم لا ريب فيه. يقول الحافظ إذا ضمت هذه إلى مدخل الفصل كانت أكثر من 30 أسفل. نعم.